الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفقه النادية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية الاختصار: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية.
مثل الآية يعني؟ الأمر سهل على بأس بالنسبة للآيات.
قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة.
ولا يسلبون الفاسق الملي
ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التأليف والشرح على متن العقيدة الواسطية، وهذا الفصل متعلق بمسألة الإيمان. قد ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 3 مسائل كبرى، وتحتها مسائل تلتحق بها، وهي: مسألة الأولى حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الثانية زيادة الإيمان ونقصانه، والثالثة حكم الفاسق الملي الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها. العلماء إذا بحثوا هذه المسألة في مسألة الفاسق الملي ومرتكب الكبائر، إنما يعنون به من مات عليها دون توبة فيما يتعلق بمسألة الحكم. وهذا الموضع من الكتاب قد تقدم معنا الكلام على أكثره فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام كما تقدم أيضا معنا من المسائل المهمة، وهي من أوائل المسائل التي حصل فيها نزاع بين المنتسبين إلى القبلة، بل هي من أولها، لأنه تبناها الخوارج فحكموا أو سموا الفاسق الملي بالكافر، فجعلوا كل معصية كفرا وحكموا عليه بالخلود في نار جهنم. ثم جاءت المعتزلة فخالفوهم في الاسم ووافقوهم في الحكم، فحكموا على الفاسق الملي بأنه خالد في النار، وحكموا عليه في الدنيا بأنه مسلوب اسم الإيمان، وأيضا لا نزله منزلة الكفر، هذا اسم الكفر. وهذا سيأتي الكلام عليه المشبكة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه بدأ الأمر فيما يتعلق بمسألة الإيمان. مسألة الإيمان هذه من المسائل العظيمة الكبرى التي أخذت مساحة من كلام أئمة الإسلام وأهل العلم في مصنفاتهم، منهم من أفردها كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكالإمام أبي بكر بن أبي شيبة، وككتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب الإيمان أوسط الكبير، وغيرها من الكتب الكثيرة. ومنهم من أودعها في مضمنات كتبهم كالإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، كذلك البخاري رحمه الله تعالى قبله في كتاب الإيمان منه، وسائر أصحاب السنن والحديث. فهي أخذت مساحة كبيرة جدا، لأنه محتاج إلى أن يردوا في هذا الباب على الطائفتين. شيخ الإسلام مع أنه قرر في كتابه الإصفهانية كما ذكرت لكم في أول درس أن هذه المتون المختصرة يعتنون فيها بتقرير العقيدة ولا ينظرون فيها إلى الرد على المخالفين، إلا أنهم في بعض المواضع قد يذكرون مثل هذا لماذا؟ لأهميته بشدة الخلاف فيه، فإنهم إذا صنفوا كتب الإيمان يقصدون إلى تقرير عقيدة السلف في هذا الباب وإلى الرد على طائفة الغلو وهم الخوارج ومن خرج معهم من المعتزلة عن طريق أهل السنة في هذا الباب، وعلى أهل التفريط الذين هم المرجئة. فيحتاج العلماء أن أئمة السنة أن يذكروا حقيقة الإيمان. وإذا نظرت في كتب الأئمة المتقدمين الذين التي صنفوها في كتب الإيمان لا ينتفتون إلى الحد اللغوي فيما يتعلق بالإيمان. نقول هذا لأنه لما تأخرت أو لما صنفت كتب المتأخرين، يعني بها من بعد القرون الثلاث، لما صنفت كتب المتأخرين واعتنوا بالحدود واعتنوا بالتعريفات اللغوية، احتاج العلماء إلى أن يذكروا هذا المعنى، وإلا فإن مسألة العلاقة بين الألفاظ أو الحدود بالأصح بين الحدود الشرعية والألفاظ اللغوية فيها خلاف بين أهل العلم من الأصوليين واللغويين. من الأصوليين واللغويين من يقولون بأن الشريعة جاءت بالإلغاء، ومنهم من يقول جاءت بالمطابقة، ومنهم من يقول جاءت بالنقل. كيف هذا؟ يعني منهم من يقول إن الألفاظ محتاجون لهذا البحث جدا، لأن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير يعني أخذ مساحة ورد على القائلين بأن الإيمان هو التصديق، ومع أنه كما سيأتي أن كبار أئمة اللغة ينقلون الإجماع على هذا المعنى اللغوي كالجوهري وابن فارس، لكن نحن نحتاج إلى هذه المقدمة لنبين ما هي العلاقة بين المصطلح اللغوي الحد الشرعي واللفظ اللغوي. فمنهم من يقول بأن الشريعة جاءت بالإلغاء. ماذا يعني بالإلغاء؟ بمعنى أنها نحت اللفظ اللغوي وجاءت بلفظ يعني يطابقه، إلا أنه يحمل تحت ضياته معنى آخر. هذا القول يعني مع أنه من أضعفها إلا أنه لا ثمرة فيه. لماذا؟ لأنه راجع إلى قول من يقول بالتقييد كما سيأتي والراجع. منهم من يقول إن الشريعة جاءت بالنقل، بمعنى أنها نقلت اللفظ والمعنى نقلا كليا، حد اللفظ الذي نطقته العرب في الصلاة والصيام في الحج في الزكاة في الركوع في السجود، نقلته نقلا كليا، فاستعملت هذا اللفظ في شيء ليس له حد في اللفظ اللغوي. هذا قول أيضا أضعف من الذي قبله. والحق الذي عليه المحقق أن الشريعة جاءت بالقيد في الحد الشرعي للفظ اللغوي، فقيدت الألفاظ التي في اللغة بمصطلحات وحدود شرعية مع بقاء أصل المعنى اللغوي. فالحج مثلا الصلاة الصيام لها معاني في اللغة. الحج معناه القصد، مطلق القصد، حج فلان معناه أنه قصد الشيء، لكن هل هذا المعنى هو الذي أرادته الشريعة؟ لا، وإنما جعلت الحج لفظا مخصوصا لعبادة معينة، وهو القصد إلى البيت الحرام لأداء النسك الشروط الشرعية المعتبرة. فهمت الآن ايش الذي يدور حول الحق؟ عندما جاءوا إلى لفظ الإيمان، حكى الجوهري في الصحاح أو الصحاح، وهذا ظاهر كلام الفارس أيضا في المجمل، اتفاق أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة التصديق. الإيمان في اللغة التصديق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعترض على هذا المعنى، على هذا في كتابه، وأطال رحمه الله تعالى وذكر الوجوه في رده، وتكلم على مسألة تعدية الإيمان، آمن به وآمن له وآمنه، وكما قلت لكم أطال النفس في هذا. خلاصة أمره أنه قرر رحمه الله تعالى بأن الإيمان هو التصديق الجازم أو هو الإقرار الجازم، التصديق الجازم أو الإقرار الجازم، هذا المعنى اللغوي ليتطابق مع مراد الله سبحانه وتعالى في الإيمان. لأن مجرد التصديق، تصديق الخبر، تصديق المخبر دون العمل بمقتضى ما أخبر به لا يسمى تصديقا عند العرب، لا يسمى تصديقا عند العرب. ضرب بعضهم مثلا بأنه إذا كنت في مجلس مثل هذا المجلس أقدر الله والله يعافينا وإياكم من كل بلاء، فجاءك شخص فقال لك إن بيتك قد احترق أو سيارتك في المواقف قد احترق، فأخذت في الخبر ثم أخذت في الحديث، أخذت في الحديث مع مجالسيك ومع من أنت إليه، هل يقال عند العرب إن هذا مصدق؟ لا، لا تعرف العرب مثل هذا الاستعمال، بمعنى أنه لم يصدق خبر هذا المخبر، وإلا لعمل بمقتضى هذا التصديق، وهو الانطلاق إلى المكان الذي قيل له بأنه حصل فيها الكارثة والمصيبة أو ما أشبه ذلك. هذا المبحث لماذا نقول إنه مهم؟ لأنه يرجع إلى مسألة قول الجهمية في الإيمان، وأن الإيمان الشرعي الاصطلاحي هو مجرد التصديق، وهذا قول غلاة المرجئة. خلاصة القول في الإيمان عند الفرق أن الجهمية قالوا بأن الإيمان هو مطلق التصديق، اعتراف، فإذا اعترف العبد بأن الله موجود بقلبه وإن لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن. وقالت الكرامية إن الإيمان هو مجرد اللفظ، اللسان، قول اللسان، فإذا لم يصدق، وعلى القول الأولين إبليس يكون المؤمنين. وقالت الكرامية إن الإيمان حقيقته اللسان، فلا يتواطأ معه القلب ولا يلزم معه العمل، هذا قول الكرامية. وعلى هذا فالمنافقون عندهم كمل في الإيمان. وقال يعني مرجئة يسمونها مرجئة الفقهاء إن الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان وليس العمل من الإيمان. قال أهل الحق والسنة هذه كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله، الإيمان مركب من هذه الأمور كلها، من قول القلب وعمله ونطق اللسان وعمله كما سيأتي في شرح على كلام شيخ الإسلام رحمه الله وعمل الجوارح. هذا محصل ما يذكرونه. عرفنا المعنى اللغوي ما حقيقته، وعرفنا المعنى الاصطلاحي الذي سيذكره شيخ الإسلام. نمضي معه. نعم.
قال أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل.
من أصول الفرقة الناجية التي لا زال يتحدث عنها ما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، أن الدين والإيمان قول وعمل. أن الدين والإيمان، الدين دين الإسلام كله بمراتبه المعروفة، الإيمان والإسلام والإحسان. والإيذاء أخص هذا الأمر، قول وعمل. إلى أين ينصرف القول وإلى أين ينصرف العمل؟ سيذكره شيخ الإسلام. نعم.
قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
قول القلب واللسان هذا لا إشكال فيه عند جميع أهل السنة والجماعة، لأن كما سيأتي معنا هذا من المواضع المشكلة في الواسطية عند بعض أهلها، سيأتي معكم انتبهوا له، أظن لو تحصرون ما ذكرنا بأنه من مواضع المشكلة يكون جيد الفائدة. قول القلب واللسان، أهل السنة يقولون بأن القلب له قول وله عمل، وعامتهم يقول بأن اللسان له قول، وطائفة منهم تقول اللسان له عمل، كما سيأتي في الاستشكال عندنا للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند بعض الشراح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو نيته وقصده، وعمل القلب هو إخلاصه وخوفه ورجاؤه وحبه ورغبته ورهبته، وهي التي تسمى بأعمال القلوب، وهذه الأعمال هي التي يعني يذكرها العلماء كما ذكرت لكم في درس البيري فيما يسمى بمنازل منازل السائرين وكتب الرقائق وما أشبه ذلك، يذكرون أعمال القلوب. هذا سمى أبو طالب المكي كتابه بقوت القلوب، هذه أعمال القلب. ما الدليل على أن الإيمان تعلقه بالقلب؟ قال الله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والآيات في هذا والنصوص كثيرة على أن الإيمان لا تعلقه يكون بالقلب وعمل القلب كما سبق، إخلاصه رجاؤه محبته إنابته جوعه وما شابه ذلك. وقول اللسان وهو النطق الذي تكلم به من الشهادتين وما شابه ذلك. فالذين قالوا بأن القلب له أن اللسان له قول له عمل، قال قوله شهادة أن لا إله إلا الله، وعمله ذكره وقراءته للقرآن وتسبيحه وتهليله إلى آخر ذلك. وما الأدلة على أن الإيمان له تعلق باللسان؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، صوتنا ما نجيب هذه الآية التي فيها نوع استنباط بعيد. قال الله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآية الأخرى قولوا آمنا بالله، قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. وحيث أطلق القول في نصوص الشريعة فإنك لا بد وأن تعلم أنه كان ذلك في نصوص الكتاب أو بالسنة أو في كلام أهل العلم العقائد إنما يعنون به قول القلب واللسان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا بد أن يواطئ قول اللسان قول القلب. وقل خير قول للصحابة كلهم، وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، قول إيش؟ قول القلب وقول اللسان، هذا هو حقيقة الإيمان، فلا يطلق على قول اللسان منفردا عن قول القلب، ولا يطلق على قول القلب منفردا على قول اللسان، أم هذا مهم. وكذلك الرب جل وعلا قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا هذا النفي ليس لصحة القول بالإيمان ولكن النفي لصحة قولهم هم فيما تكلموا به، كحال أهل النفاق عندما قالوا كما قال الله جل وعلا إذا جاءت عنهم إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين في خبرهم عن أنفسهم أو في خبرهم عن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني غضون أنفسهم. هل يرد قول بعض المعاصرين الذين يعني عندهم لوثة الفرح العلمي في الإتيان بالجديد. في الصلاح لوثة الفرح العلمي جيد. يعني إذا أتى بشيء من العبارة يظن أنه لم يسبق إليها دون أن يتأمل بالنصوص الشرعية ينطنط بها ويظن أنه لم يأتي أحد بمثل ما جاء به. فقال بعضهم معترضا على قول أكثر احتياج إلى الاصطلاحات هذه الأصوليين والبلاغيين أن الخبر هو ما يلزم التصديق دون النظر إلى ذات المخبر. فقال لا، التعريف الصحيح أن نقول هو ما يلزم التصديق. تعريف الخبر هو ما يلزم التصديق. سمعت هذا من بعضهم ثم سألت شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله على هذا الموضع. قال لا، كلام غلط. كيف يفعل بخبر المنافق؟ طيب كيف يفعل بقول المنافقين؟ لأنه هذا معنى يلزم تصديقهم لأنهم أخبروا بإيش؟ بموجب الصدق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله على تصديق الخبر. المهم الشاهد في هذا أن التعلق في الإيمان باللسان هذه أدلة وأدلة كثيرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا ما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بقي معنى الإشكال الذي نبهتكم عليه قبل قليل في كلام شيخ الإسلام تيمية، وأنه جعل عملا اعترض الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا وقال بأنه موجود في بعض النسخ. معناه أنه في بعض النسخ الوسطية على قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ليس موجودا، وأنه لا يطلق على شيء أو على قول اللسان بأنه عمل. وهذا قد جرى عليه كثير من الأئمة، يعني كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. فابن مندل في الإيمان أطلق القول، أطلق على اللسان العمل في الإيمان. كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان في بعض نسخ التأكيد هذا، في بعض نسخ كتاب الإيمان لأبي قاسم أبي عبيد القاسم بن سلام ذكر هذا، وذكره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، ويمر عليك كتب أهل العلم. هذا الموضوع ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لكن ذكرناه من باب ذكر ما إذا مر معك كلام الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في شرحه. نعم. أما العمل، عمل الجوارح، وهذا وكما يقولون المحك الحرف الذي يحتاج إلى ثبات أو يقع معه السقوط عياذا بالله. العمل داخل في مسمى الإيمان عند أئمة السنة قاطبة، حتى حكاه البخاري عن ألف شيخ لقيهم كما عند اللالكائي في شرح سورة القادر للسنة والجماعة. حكى عليه الإجماع من لا يحصى من أئمة الإسلام وأهل العلم بكتبهم أن العمل من الإيمان داخل في مسمى الإيمان. ومن أصرح الأدلة كما نبه على هذا العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال قرينه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان منه صلاتكم إيمان، يعني أنه فسر إيمانكم صلاتكم، إيمانكم صلاتكم، يعني أنه فسر الإيمان هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم بالصلاة. ويدل على هذا سبب نزول الآية في حديث البراء بن عازب المتفق عليه، وأنها نزلت في قوم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. من أصرح الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطي من المسك وتعطون من الغنم المغنم الخمس، المغنم الخمس، سمى كل ذلك إيمانا. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في شعب الإيمان، والحديث مشهور الإيمان بضع وستون شعبة، وفي اللفظ الآخر وهو منتقد بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل كل هذه من الإيمان، إيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، عمل جارح يعني، والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب، عمل القلب. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فمن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف اللسان. من استطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا عمل الجوارح، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا قول اللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا الأدلة الدالة على هذا، على هذه ثلاثة أمور التي يقررها أهل العلم. أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، ويقصدون ما فسره هنا شيخ الإسلام، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وعمل الجوارح. وحان يقول الإيمان قول عقد الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان. ذكر الشيخ العلامة عماد الأنصاري رحمه الله في أول مقدمته لكتاب تعظيم قدر الصلاة، طبعا قديمة محققة، محققة أحد طلاب الرسالة الجامعية، ذكر أن الإيمان عند أهل السنة خمس نونات: اعتقاد الجنان نون، نطق اللسان نون، وعمل الأركان نون، يزيد بطاعة الرحمن نون، وينقص بطاعة الشيطان نون. خمسة من ملح العلم.
قال رحمه الله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذه المسألة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي من المسائل التي أخذت أيضا مساحة من كتب أهل العلم وتقريرهم لها. وشيخ والإمام البخاري لما ذكر هذه المسألة ذكر قدر صفحة من القطع المتوسط في هذا الباب، في أدلة هذا الباب في زيادة الإيمان ونقصانه، على غير عادته من الاكتفاء بآية أو آيتين في بعض الأبواب أو بعض المواضع، لكن في هذا الموضع إذا قارنتها رأيتها قدر الصفحة إذا كتبت في ما يسمى بالقطع المتوسط. وهذه المسألة هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، الذي استقر عليه اتفاق أئمة السلف أن الإيمان يزيد وينقص. كان بعض الأئمة يقول بأنه يزيد ويتوقف في مسألة النقصان، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: يزيد الإيمان يزيد وينقص. ما أدلة زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إلا من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن أصرح أدلة السنة ما ذكرناه في حديث أبي سعيد الخدري قبل القليل: من رأى منكم منكرا وذلك أضعف الإيمان. في حديث ابن مسعود الذي يشبهه إلى حد كبير، وهو في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان له حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسلم، حديث ابن مسعود، كذلك حديث شعب: الإيمان وأدناه أعلاه وأدناه، على تفاوت في مراتب الإيمان، وأنه يزيد وينقص. إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني، كما يقول القحطاني رحمه الله تعالى. نعم. ماذا يقول الحكمي؟ إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. نعم.
قال: وهم على ذلك لا يكفرون على القبلة في مطلق المعاصي والكبائر كما يفعلون الخوارج.
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي يعني الكبائر التي لا يقع مع فعلها استحلال. هذا القيد مجمع عليه، لأن من فعل المعاصي مستحلا لها فإنه كافر بإجماع أهل الإسلام. يقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: ولا تكفرا أهل المعاصي ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. القحطاني يقول لسنا نكفر مسلما بكبيرة والله ذو عفو وذو غفران. ماذا عندكم في الحكم؟ عليكم قلت الله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا أحد إلا مع استحلاله لما جنى. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والشيخ الإسلام عندما سيختم هذا الباب سيذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يزني الزاني حينئذ وهو مؤمن، لأن المعصية تؤثر على صاحبها على فاعلها. نعم.
قال: بل قوة الإيمانية مالكة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية الاختصاص: فمن عفي له من أخي شيء فابتداء بالمعروف.
معناه أنه فعل المعصية، فعل كبيرة من كبائر الذنوب التي هي خلا الشرك، ما خلا الشرك. قد سئل عند ابن أبي شيبة، سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقيل له: هل في أهل القبلة طواغيت؟ قال: لا، إنما الطاغوت عبدة الأوثان، أو نحو هذا، أو سند الحسن عند ابن أبي شيبة في المصنف: لسنا نكفر مسلمين بكبيرة مع ما لم يستحل هذه الكبيرة. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فلا يعجز العبد عن ذنب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نبيت أن أقتل المصلين. والأدلة أيضا على هذا الموضع في الحديث، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النصوص في القرآن وبعض النصوص، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب خمر. كرر عليه أبو ذر قال: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا الأمر يعني تكفير أهل المعاصي نحلة امتحلتها الخوارج وتبعهم عليها المعتزلة في حقيقة قولها، الذي يفعلونه في مسألة الأسماء بالدنيا للسفسطة لأن الأمر راجع إلى المعالة. ما الذي يستفيده هذا الذي تقولون عنه لا مسلم ولا كافر في الدنيا وأنتم قد خلتموه في نار جهنم في الآخر؟
قال: والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاضي التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله.
طبعا الآية واضحة: فمن عفي له من أخيه شيء معفو عن هذا مسلم قتل مسلما عمدا فلا يخرج هذا مع أن جريمة القتل من أعظم الجرائم. ما
فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
وهذان طائفتان يطلق على الواحد وعلى الأكثر اقتتلان، معنى أنه مع صدق الإصرار والترصد كما يقول القانونيون في هذا العصر، كل واحد يريد قتل صاحبه. هذا حكم الله له ليش؟ بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعدها: إنما المؤمنون إخوة. تقدموا الثلاث الطوائف. من هي ثلاث الطوائف؟ القاتل والمقتول والمصلح، كل حكم أقوى، أثبت لهم الله جل وعلا القوة الإيمانية مع المعصية.
ولا يسلمون الفاسق الملي اسم الإيمان والكلية يقلدونه في النار.
نعم، لا يسلمونه اسم الإيمان بالكلية الذي سلبته إياه سلبته إياه الخوارج والمعتزلة، تمام، ولا أيضا يحكمون عليه بالخلود في النار كما فعل الخوارج والمعتزلة. نبدأ من هذا مذهبهم. نعم، مذهبهم
كما تقول المعتزلة بل فاسق أكثر باسم الإيمان.
طبعا الملي هو المنسوب للملة، واتبع ملة إبراهيم حنيفة يعني الذي هو الدين، والفاسق هو اسم فاعل الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن أمر ربه.
هذا الملي الفاسق يدخل باسم الإيمان في قوله وتحرير رقبة المؤمنة،
فيسلق عنهم مطلق التعريف صار يشرح بعد قليل لكن لا صار ليش صار بلاش على سب قلم هذا نشرح الشيخ مثل الشيخ لا بلاش شيخ الإسلام يرد تقليل في نص مطلق كما سيأتي. نعم،
قال لا يدخل اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
وقد لا يدخل اسم الإيمان المطلق. هنا عندنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، حيث عرفت أردت الكمال، وحيث نكرت أردت الأصل، فإذا دخلت المعرفة فإنك تريد استغراق الجنس، بمعنى أنه الإيمان الكامل، فإذا جرته من المعرفة هذه الجنسية فإنك أردت أصل الإيمان مع وجود المعصية. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الذي يطلق عليه الإيمان المطلق هو الذي استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا تسلط عليه النار، فقاله بداعي الفؤاد. هذا الضابط ذكره ابن القيم رحمه الله. والذي يسوق عليه مطلق الإيمان واستحق دخول النار ولكن لا يخلد تمام. فإذا عندنا الألفاظ الشرعية التي إذا عرفتها أردت كمالها، وإذا نكرتها أردت أصلها، مثل ما تقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإسلام المطلق ومطلق الإسلام، والإحسان المطلق ومطلق الإحسان، والهدى المطلق ومطلق الهدى، والبر المطلق ومطلق البر. هذا كله ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في البدائع وفي غيرها من كتبه. نعم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن ذلك حين يؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة بعد شرف يرجع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
يعني الايمان المطلق وهو مؤمن، الايمان المطلق، فلما تقول ايمان المطلق هو مؤمن المؤمن الايمان الكامل، أكمل المؤمنين إيمانا. هذا من الأدلة على الزيادة والنقص في الإيمان، والأدلة على أن الإيمان مراتب كمال ونقص. طيب، نعم،
ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرته، فلا يؤمن باسم المطلق ولا يسلم مطلق الاسم.
هذا الذي شرحناه قبل قليل، أن تفرق بين المطلق وبين المطلق، بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، تمام؟ وهذا متقرر عند أئمة السنة، ويجهلون كثير من الناس، إما يكتبون في العلم أو يتكلمون في العلم، وخصوصا الذين دخلت عليهم شبهة الخوارج والمعتزلة. هذا الباب باب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البدع والضلالات، وولي ذلك والقادر عليه.